الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الأربعون بعد الألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس الثاني من كتاب النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. هذا إذا كان له جدة وله قدرة واستطاعة فلا بأس أن يدخر قوتا لأبنائه ولمن يعوله، فإن هذا من حسن السياسة ولا ينافي التوكل. فيوسف عليه السلام حين اتخذه عزيز مصر أمينا على بيت مالهم جمع الحبوب والأرزاق التي كانت تأتيهم في زمن السعة، وإنما كان يأكل الناس شيئا يسيرا، فلما جاء الشدة والضيقة فرج الله بذلك المخزون. فمن السياسة الشرعية أن أصحاب الجدة يدخر، وهكذا الدول تدخر، ولهذا أغلب الدول عندها صوامع للغلال، يشترون القمح ويشترون الذرة، يشترون الأرز وغير ذلك من الأقوات الضرورية، فتخزن في تلك الصوامع، لا يعتمدون على الاستيراد الشهري واليومي، لأن هذا قد ينقطع إما بغرق سفينة وإما بسبب حرب وإما بسبب انقطاع وإما بسبب غلاء. فلذلك يعملون مثل هذه الصوامع التي تحوي آلاف، بل ربما في بعض الدول ملايين الأطنان. هذا من السياسة الشرعية. وأذكر أننا في الحصار الأول في دماج كنت عازما على أن أشتري لبيتي بعض المقاضي، يعني في بداية شهر أو نهاية شهر. المهم جاء الحصار وما عندي إلا نصف كيس، وكان معي ثلاثة بيوت فضلا عن من إلي في ذلك المنطقة، ولحقنا ضرر كبير في البحث عن القوت والبحث عن ما نحتاجه، لا سيما الحب من الذرة من الشعير من القمح، هذه أمور لا بد منها. قد يستغني الإنسان عن الإدامات سواء من البقوليات أو من اللحوم أو من الخضروات، لكن ما يستطيع يستغني عن الخبز وما في بابه. واشتد الحصار واستمر أكثر من 70 يوما، وربما يسر الله بإدخالي بعض الشيء مع بعض أخواننا أهل الدماج جزاهم الله خيرا، ولكني جعلت لك الدرس. ففي المرة الثانية كنت أحرص على أن بيتي يبقى فيه مجموعة من الأكياس سواء المطحون أو الحب. فجاء الحصار وعندي أكثر من 15 كيسة وأكثر من 15 دب غاز وعدة كراتين من الفاصوليا والفول، فما شاء الله شغلنا بما نحن فيه، وما شغلنا بهم القوت. حتى الدعوة في الحصار الثاني كان عندها الخير الكثير ادخرت. فشاهد أن الإنسان إذا استطاع أن يدخر إن كان له ما يدخر فهو أمر طيب، لكن إذا لم يكن له ما يدخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يأكل رزق اليوم وسيأتيه رزق الغد، كما يقول العامة في المثل كل ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. وهكذا كان حال الصحابة، كان عندهم كثير الدخار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرهن درع عند يهودي في 30 صاع من شعير ما يوازي 70 كيلو جرام. وهكذا جابر حين أراد أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد في بيته إلا طعام 5. وهكذا أم سليم لما أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم بعض طعام يسير جدا لولا أن الله جعل فيه البركة. فيا أخوة، الحياة لا تستمر على سعة ولا تستمر على ضيقة، فلا بد أن نرضى بما يسره الله وقدره، فإن أعطانا الله توسعنا، وإن ضيق الله يعني رضينا، والحمد لله رب العالمين. كثير من الناس الآن في البلاد اليمنية لا سيما التي سيطر عليها الرافضة عليهم لعائن الله، ضيق الله عليهم قبورهم ومعائشهم وفي دنياهم وأخراهم كما ضيقوا على الناس، يعني صار الأغنياء الذين كانوا يشترون بالأكياس، يشتري أحدهم بالقوبة وبالكيلو، فصار الناس يشترون بالكيلو جرام، وهم قبل هذه الحرب الفقير يشتري بالكيس. صلى الله السلام والعافية. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع بن جراح عن ابن عيينة قال قال لي معمر قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني، ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، أي يدخر. وهذا من حسن السياسة كما قلت لكم. ومن أشهر المخلوقات التي عنيت بهذا الشأن النمل والنحل، إلا أن النحل يأخذ الناس أقواتها يستفيدون منه، وإلا فالأصل هي تدخر لنفسها، هذا هو الأصل، ثم يقتات الناس مما ادخرته. والشيء الثاني النمل، فإنها حريصة كل الحرص، تجد أنها تجمع في أيام الصيف لأيام الشتاء، لذلك تخرج في أشهر وتختفي في أشهر، وبيوتها في الأرض، ومع ذلك تخزنه بطريقة يسلم من العفن، يسلم من أن يتأثر إذا سقط عليه المطر مثلا ينمو، فإنها تقوم بإخراج ذاك الشيء الذي في الحبة تزرع منه، وتجمع مع صغر حجمها ما يكبرها. هذه سياسة عجيبة هداها الله لها. قال في السند المتصل: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير بن مطلم ذكر لي ذكرا من حديث، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك: انطلقت حتى أدخل على عمر إذا تاه حاجبه يرفع، اسمه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد وكلهم من المبشرين بالجنة يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم. قال: فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما فلما دخل سلم وجلس. هذا أيضا من حسن المجالسة، أحيانا يكون للناس رغبة في أحدهم فيأتي أناس منها هنا وأناس منها هنا قد اتفقوا ولا يحدثون ويظهرون الاتفاق فيما بينهم، حتى إذا وقعت المشاورة ما تكون عن تواطؤ، ما يشعر المستشير أن هناك تواطؤ، لأنه إذا شعر بالتواطؤ ربما انكمش من المشورة. فلذلك يعني يأتي هناك كأنهم زوار، ثم يأتي هناك أصحاب الشأن فيكون من هؤلاء المشورة أو الدخول في الحكم أو الضمانة أو الشفاعة، يعني قد يكون بين اثنين خصومة، فيقولون لبعضهم: اذهب عند فلان إن شاء الله نحاول في الصلح، ثم يأتي الخصماء عليه السلام بعده، فإذا ما طرح قضيته قال: أولئك الذين قد جاءوا قبل اقبلهم اعف عنهم. قال: نعم. فأذن لهما فلما دخل سلم وجلس فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين اقض بينهما. وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: ابتعدوا، أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. قال الله: ما أفاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خير ولا ركاب، إلى قوله قدير. فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتاز دونكم ولا استأثر بها عليكم، يعني ما أخذها لنفسه، وإنما وزع منها ما وزع، وأبقى لنفسه ما أبقاه الله له. لقد أعطاكم ما هو وبث فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. قال لي علي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتما حينئذ، وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبو بكر كذا وكذا، أي ما أعطاكم حقكم، حتى أن فاطمة رضي الله عنها عتبت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقلت: والله أعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جاءت ماني وكلمتكما واحدة، وكلمتكما واحدة، وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، يعني العباس، وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: إن شئتما دفعته إليكما، يعني ليس على أنه ميراث، لأنه قد علم أنه لا وراثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بمعنى أن يقوم في الأرض بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قام به أبو بكر وما قام به عمر، لأنها أرض وقف أصلا لا تورث. فقلت لكما: إن شئتما دفعته إليكما، على أن عليكم عهد الله وميثاقه، لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل به فيها أبو بكر، وبما عملت فيها به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلت: مدفعها إلينا بذلك. فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله، دفعتها إليكم إليهما بذلك. فقال الرهط: نعم. قال: فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذني تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكهما، يعني على الشرط المذكور. هذا من إنصاف عمر رضي الله عنه. فتجد هؤلاء خراصين البطالين الكذابين الذين تشمئز الألسن من ذكرهم والقلوب من التفكر فيهم، أي والله صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا حال الرافضة، صم عن سماع الحق، بكم عن التكلم به، فهم لا يعقلون، فهم لا يبصرون. هذه الأيام سيطروا على البلاد الشمالية، أفسدوها أي إفساد. دعك من إفساد الأموال، قد رضينا تذهب الأراضي، تذهب، لكن ذهبت الأديان، ذهبت العقائد، ذهبت المروءات، ذهبت المكارم، تسلطوا على المدارس، تسلطوا على عقول النشأ، ينشرون الرفض. فأنا أقولها الآن: والله لا يجوز شرعا أن يدرس الأبناء في مدارس يسيطر عليها الرافضة، ولا يجوز شرعا أن يدرس المدرسون في مدارس يسيطر عليها الرافضة. يا أخي اذهب اشتغل بجسمك ولا تدرس في هذه المدارس، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك أن تدرس في مدرسة ينشر فيها الرفض، تنشر فيها العقيدة الفاسدة، واتق الله في نفسك أن تدرس ولدك في مدرسة ينشر فيها الرفض والعقيدة الفاسدة. خرجوهم يرعون لرعي الغنم أهون والله، جعلوهم يرعون الغنم ويشتغلون في المزارع، والله لأن يشتغل في القاتل الذي ما نرى الشغل فيه أهون من أن يكون دارسا في مدارس الرافضة. اتقوا الله يا معاشر المسلمين، انتبهوا لدينكم، انتبهوا لدينكم، هؤلاء يسرقون العقائد. سرقوا الأموال سهل، لا متعهم الله بها لا دنيا ولا أخرى. سرقوا الأراضي سهل، لا متعهم الله بها، لكن الآن سرقوا العقائد. صارت الموالد في كل مدرسة، صارت الموالد في كل قرية، صارت الموالد المبتدعة الشركية في كل بلد. أعادوا الغدير المبتدع الذي فيه المخالفات الكثيرات، أعادوا سب الأصحاب، أعادوا كثير من الشر والباطل. والله أن الفرار من هذه البلاد قد يتعين ويجب، إن لم يستطع الإنسان أن يقيم دينه ويقيم عقيدته حتى يأتي أمر الله بسلامة البلاد من شرهم أو بموت. يا أخي وأنت على عقيدة سلفية، على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من تسلط مثل هؤلاء، والله للموت أهون من أن يتسلط مثل هؤلاء. اللهم رحمك بعبادك المؤمنين، بعبادك الموحدين. اللهم طهر هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من الرافضة والمنافقين والكفار ومن إليهم من الظالمين. باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. وفي السند المتصل حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن الشهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك عن شديد المسك للمال، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له علينا؟ قال لا إلا بالمعروف. قال رحمه الله في السنة المتصل حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان أن المرأة لها حق في مال زوجها بالمعروف، وهو النفقة الواجبة، النفقة المتعينة، وهكذا لولدها، حتى إذا منعهم هذا الحق جاز لهم أن يأخذوه بغير إذنه وبغير الرجوع إليه. قال باب وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله بما تعملون بصير. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاورا فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذه الآية بيّن الله عز وجل فيها شأن الحضانة والرضاعة، وأن المرأة إذا طلقت من زوجها وحضنت له أبناءه أن لها نفقة عليها مقابل عملها، ولولدها نفقة عليه لحقه عليه. فإن قدر أن هذا الأب قد مات وله ورثة، ما يقول أحدهم ليس لهذا شيء، لا، فإن على الورثة أن يقوموا بما قام به مورثهم، سواء كان له مال أو لم يكن له مال. إن كان له مال أنفقوا عليه من مال أبيه، فإن لم يكن له مال تعين على عصبته الأقرب في الأقرب أن ينفق عليه. فقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني الحمل 9 أشهر والرضاعة 2 سنين. وقد ذهب بعض أهل العلم مثل عثمان بن عفان ومن إليه أن أقل الحمل 6 أشهر، وذلك أن الله عز وجل قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، فالسنتان 24 شهرا والستة الأشهر بقية الحمل. وهذا استنباط طيب. فالمرأة إذا تزوجت ثم وضعت على 6 أشهر فالولد للفراش لزوجها، وأما إذا كان الوضع على أقل من ذلك فهذا يشكك فيها، وأنها قد كان منها ما كان قبل زواجها. وقال: وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى. إن وقعت المعاصرة والمشادة بين الأب والأم لم يتفقوا على نفقة الرضاع فسترضع له أخرى. ثم قال: لينفق ذو سعة من سعته، يعني كل بقدر استطاعته، ولا بأس أن تتنازل الأم عن بعض شيء بما لا ضرر عليها فيه، ولا بأس أن يزيد الأب بعض شيء إن كان من أصحاب اليسارة. فالأمور مبنية على المسامحة في هذا الباب. أنت إذا وسعت عليها وسعت على امرأة كانت تحتك، ولا تنسى الفضل بينكم، ووسعت على ولدك. يعني الآن حين يعطي مثلا لأرملته مبلغ هكذا يسير، ربما ما تستطيع أن توسع على ولده إلا أنها ترضعه، تحتاج إلى أكل، تحتاج إلى شرب، يخرج به بعض اللبن لرضع رضاعة ولدها. بينما لو وسع لها ربما اشتلت لولده بعض العصائر، بعض الملابس، بعض الكذا، وأيضا وسعت على نفسها في، يعني مثلا يعطيها مبلغ يطعمها الخبز، سيكون الحليب يسير، لكن إذا كان المبلغ أكثر استطاعت أن تشتري لها طحينية، لأن الطحينية تزيد الحليب، أو كذلك بعض الخضروات مثل الجرجير، مثل الكراث، مثل البقل، هذه خضروات تزيد الحليب لدى المرأة، هكذا الحلبة تزيد الحليب لدى المرأة، ما شاء الله. فهو يوسع لي بتوسعته على زوجته يوسع على امرأته. هذه نصيحة يا أخوة. كثير من الأمهات يذهب اللبن منها سريعا بسبب قصور الزوج مثلا، ويقول: لبن زوجتي ما كفى ولدي. القصور في الطعام، وسع لها في الطعام يكفي الحليب ولدك، واهتم بهذه الأشياء، خضروات بأنواعها، كذلك الطحينية وما في بابها، وهكذا الحلبة وما في بابها، مجموعة أشياء يذكرونها. والله تجد المرأة إذا تغدت على حزمة جرجير ولا حزمة ما اسمه كراث أن الولد طول الليل ما يبكي إذا كان معتمد على أمه، شبع. فإذا كان بدون شيء الأم تصيح، لأن الولد يمص الضرع، وربما إذا كان من أصحاب الأسنان ما وجد حليب يعضها، والولد يصيح جاوع. فلا بد من الانتباه لمثل هذا الباب، باب النفقات. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. انتظر الفرج يا أخي، لا تيأس، لا تيأس من روح الله، مهما ضاق حالك سيأتي الفرج، سيأتي الفرج، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد كتب رزقك وأنت في بطن أمك، بل قبل ذلك في اللوح المحفوظ. إنما هذا التقدير العمري كتب وأنت في بطن أمك. أما التقدير العام قد كتب في اللوح المحفوظ. فلا تبتئس فلا تبتئس. كم من أناس كانوا في جدة وصاروا في أسوأ ما يكون من الفقر، وكم من أناس كانوا في فقر فصاروا في أحسن ما يكون من الجدة. فالأمر إلى الله. وقال يونس عن الزهري: نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها، يعني ما يشدد عليها في ولدها بحيث إما أن تتنازل عن النفقة وإلا يؤخذ ولدها، ولا كذلك يضار الولد بوالدته. شروط المخالفة الكتاب والسنة. قال: وذلك أن تقول للوالدة لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها. والعجب أن تجد بعض الناس إذا فارق زوجته تأتي حمية لأخذ أبنائها، يريد إغاظتها. ولا لو جئنا للشرع، بقاء الأبناء مع أمهم أفضل يا أخي، أريح لك، أريح لك وأريح لأمك وأريح لأبنائك وأريح لأرملتك. الشرع حكيم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق بهم ما لم تنكحي إلا لحكمة يعلمها الله، فصار شرعا. بينما يأخذ ولده صغير مسكين ما زال بين يدي أمه، ويذهب يقهر به أمه، يطلق زوجته ويأخذ الولد لا عند أمه تبزيه. فالأم مسكينة تتعب، العجوز ما عاد عندها قدرة المرأة النشيطة ترجع إلى العناية بالأبناء في حال كبرها. الولد ربما يقوم في الليل عدة مرات ويبكي عدة مرات ويسهل عدة مرات ويتعب، خله عند أمه، أرفق بالولد وأرفق بأم الولد وأرفق بأمك أو بأختك أو بابنتك. أما إذا أبقاه عنده فالله ربما يضيعه، لأن الرجال ما يستطيع يصبر على الأولاد صبر الأمهات. الأم في قلبها رحمة ومودة، في قلبها شجن، خلاف الأب إذا أغضبه ابنه ضربه شتمه، والأم تصبر تتجاوز. والله المستعان. قال: فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بوالده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها. فلا جناح عليهما أن يسترضع عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور، وبحيث لا يضر الولد، لا يتضرر الولد، لابد من العناية بحق الولد، فصاله فطامه. قال رحمه الله: والقول الثاني هو الذي عول عليه البخاري، ولهذا عقب الآية الأولى بالآية الثانية وهي قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا. وما جزم به ابن بطال من أن الخبر بمعنى الأمر هو قول الأكثر، لكن ذهب جماعة إلى أنها خبر معنى المشروعية، فإن بعض الوالدات يجب عليهن ذلك وبعضهن لا يجب كما سيأتي بيانه. فليس الأمر على عمومه، فالوالدات يرضعن أولادهن ليس خبر يعني مجرد، وإنما هو خبر بمعنى الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن، ولذلك ذكروا في باب الأمر الفعل المضارع. وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالوالدات هنا المبتوتات المطلقات، وأجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة. والأم بعد البينونة أولى بالرضاعة إلا إن وجد الأب، إلا إن وجد الأب من يرضع له بدون مسألة، إلا أن لا يقبل الولد غيرها فتجبر بأجرة مثلها، وهو موافق للمنقول هنا عن الزهري. واختلفوا في المتزوجة، فقال الشافعي: أكثر الكوفي لا يلزمها إرضاع ولدها. قال مالك ابن أبي ليلى: من الكوفيين تجبر على إرضاع ولدها ما دامت متزوجة بوالده. واحتج القائلون بأنها لا تجبر بأن ذلك إن كان لحرمة الولد، فلا يتجه لأنها لا تجبر عليه إذا كانت مطلقة 3 بإجماع، مع أن حرمة الولدية موجودة، وإن كانت لحرمة الزوج لم يتجه أيضا لأنه لو أراد أن يستخدمها في حق نفسه لم يكن له ذلك، ففي حق غيره أولى انتهى. ويمكن أن يقال إن ذلك لحرمتهما جميعا. وقد تقدم كثير من مباحث الرضاع في أوائل النكاح، الحق أنها تلزم برضاعة ابنها سواء كان رضاعته بالمعروف أو كانت رضاعته للضرورة، لأن ترك الرضاع يؤدي إلى ضرر ولو بعد الكبر. الطفل الذي يكثر الرضاع من أمه يعني عنده مناعة قوية ويسلم من كثير من الأمراض، بينما الذي حرم من هذه الرضاعة تجد الأمراض إليه يسيرة ويتأثر بأدنى شيء، وحتى إذا سلم من الأمراض في حال كبره يكون ضعيف البنية ليس بالقوي. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.